بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأمالي. في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن موضوع كذلك هو الموضوعات المهمة والتي تخص المرأة، وهو موضوع الاختلاط. يسعدني في هذا اللقاء وفي كل لقاء أن أرحب بشيخنا الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، وهو الباحث العلمي بوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم يا شيخ.
أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام.
قبل أن ندخل في الاختلاط، وخلطونا الحقيقة في هذا العصر بأشياء كثيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى رشدها. قبل أن ندخل يا شيخ، تكلمنا في حلقة ماضية عن مسألة الحجاب، وذكرنا فيه بعض الأمور، ومن هذه الأمور مهمة أن الكثير من الناس يستشهد بمثلا الشافعي، وذكرتم أن الشافعي لم يقل ذلك أبدا. الشيء الثاني، يستشهدون بعلماء فاضل نحسبهم الله حسيبهم كالألباني مثلا رحمه الله تعالى، وأحاديثهم مثل حديث حرف النبي صلى الله عليه وسلم للفضل، وكذلك حديث سفعاء الخدين، وهذا دليل على أن المرأة كانت كاشفة الوجه. فرد على مثل ذلك يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما قصة الفضل، وهو كان مع النبي عليه الصلاة والسلام رديفا له لما جاء رجل من جهينة ومعه ابنته، وجاء في رواية أنها حفيدته النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يصرف الفضل، وجاء في بعض الروايات أنها كانت امرأة حسناء. أولا، هذه الرواية لا إشكال فيها من جهة هذا الأمر، لأنه قد ثبت عند أبي يعلى في كتابه المسند من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن هذا الرجل قد جاء يعرض ابنته للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخطبها، ولما كان كذلك جاز له أن ينظر إليها، ومسألة نظر الخاطب للمرأة التي
جاء يخطبها
وجاء يعرضها للنبي،
يعرضها للنبي صلى الله عليه
الصلاة والسلام،
وكان بجانبه
بجانبه الفضل، وكان الفضل في ذلك الوقت صغيرا في بداية بلوغه، وجاء ويقال أنه يجوز للرجل أن ينظر لمخطوبته ما لا يجوز لغيره. هذا أمر. الأمر الآخر في هذه المسألة ما يتعلق بمسألة هذه الفتاة، قد جاء في بعض الروايات أنها كانت بنتا صغيرة، أن جاء في بعض الروايات أنها كانت بنتا صغيرة. والأمر الآخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تبعه في الحج فئام وخلق كثير، قيل أنه 120، منهم من أهل المدينة ومنهم من أهل اليمن ومنهم من أهل غيرها. والحجاب إنما فرض على النبي عليه الصلاة والسلام، قيل في السنة الثالثة وقيل في السنة الخامسة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بثلاث سنوات. ومن تبع النبي عليه الصلاة والسلام من أولئك من أرباب البوادي والأعراب ونحو ذلك، وكان القبيلة الذي ينتمي لها هذا الرجل الذي قدم النبي عليه الصلاة والسلام كان أغلبهم من أرباب البادية، من لم يصل إليه هذا الأمر
بالمبادرة.
هذا في حال قول أن النبي عليه الصلاة والسلام
صرف
نظره وكانت كاشفة، ولكن يزول الإشكال جدا في رواية أبي يعلى من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه كان يريد أن يعرضها النبي عليه الصلاة والسلام، ويجوز للنبي عليه الصلاة والسلام ما لا يجوز لغيره. ويزول أيضا هذا الأمر ما جاء في الصحيحين وغيرهما، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني بك ملك، يعني عائشة عليه رضوان الله تعالى، فقال: إن هذه زوجتك فاكشف وجهها. وفي هذه الرواية أن الزوج هو الذي ينظر، ما عداه لا يجوز له أن ينظر إلى غيرها. وهذه الروايات والنصوص ظاهرة في كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أرى في إشكال في ذلك. أما في حديث سفعاء الخدين، امرأة سفعاء الخدين، أولا لا يعرف هذه المرأة هي أمة أو حرة، ويجوز لمائي ما لا يجوز للحرائر. الأمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها، وهي المولاة وهي العبدة، هذا أمر. الأمر الآخر، توقيت هذه
لا يجوز لها
أن تغطي وجهها، تمنع من ذلك، بل كان عمر بن الخطاب يضربهن، يعني الموالي. فإذا
إذن هذا،
ثم هذا أيضا كيف نأخذ بنص متوهم على نصوص صريحة متضافرة في كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم أيضا، هل هي قبل فرض الحجاب أو بعده يحتاج إلى دليل. نصوص محكمة متضافرة ننسخها بواقعة مشتبهة هذا لا يتأتى على أصول النقد أصلا ولا على أصول النظر، فضلا عن أن في ذلك إهدارا لكثير من النصوص الشرعية بأمثال هذه الواقعة. والذي يظهر لي والله أعلم أن كلمة سفعاء الخدين تشير إلى أن المرأة ليست من الحرائر، ولهذا سفعاء الخدين إشارة والسواد أن المرأة كانت تكد وتكدح، وهذا يليق بالإيماء مما لا يليق بالحرائر.
ندخل في موضوعنا يا شيخ اللي هو الاختلاط. الاختلاط يا شيخ أصبح من الأمور الحقيقة المفزعة كثيرا، وخصوصا بدخول المرأة إلى ما يسمى بسوق العمل وإجبارها بأنها تنفق على نفسها، يعني كان الرجل لا ينفق عليها. فحدث مسألة الاختلاط سواء كان في المستشفيات أو في غيرها، فما معنى الاختلاط يا شيخ؟
أولا مسألة الاختلاط هي من جهة اللغة تعني الخلط بين الجنسين، سواء كان من الذكر والأنثى أو كان من الجنسين من أي صنف كان، حتى وهذا يذكره الفقهاء في كثير من المسائل الفقهية، سواء ما يتعلق بالزكاة في خلط الجنسين من الإبل والبقر مع بعضها مع بعض وحكمها في الزكاة، أو خلط الجنسين أيضا في الأصناف الربوية مثل الحنطة بالأرز ونحو ذلك يسمون اختلاطا، وكذلك أيضا يذكره جملة من الفقهاء هذه المسألة. الإشكال في هذه المسألة ليس في الاستنباط، الإشكال أن كثيرا من يرد هذه المسألة يدعي ويزعم أن كلمة الاختلاط أو المنع من الاختلاط هو حديث جديد وليس بقديم. الكلام في هذا هو كالكلام في مسألة الحجاب كما تقدم الكلام عليه، إنما يتكلم في هذا أناس بعيدون عن العلم الشرعي. لا أعلم إمام من الأئمة على مر العصور على الإطلاق ممن يعتد به إلى القرن الماضي قال بجواز الاختلاط، وهذه مصنفات الفقه موجودة، ومن نظر في نصوص الشريعة بل أحوال الأمم السابقة وجد أنها
يعني تتحدى.
نعم هي ضرب من ضرب التحدي. نعم تحدى في هذا. كذلك أيضا في من نظر أحوال الأمم السابقة كحال قوم شعيب لما وجد من دونهم امرأتين تذودان، وجد أنهما منصرفات قد انصرفتا عن الرجال وأبوهما شيخ كبير، أنه ينبغي أن يأتي إلى مقام الرجال الرجل ولا يأتي إلى مقامها نحن، ولكن أبونا شيخ كبير ولا نسقي، والسقيا فيها هلكة للإنسان وهلكة لحرثه وكذلك للبهائم وكذلك في ذاته مما يدل على وجوب ذلك، ومع ورود هذا الوجوب احتجزت المرأة عن الرجال. كذلك ما تقدم في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى لما قالت أن الله عز وجل قد رخص لنساء بني إسرائيل أن يشهدن الصلاة مع الرجال، فاتخذنا أعوادا من خشب يتشرفنا الرجال ثم منعنا من صلاة الجماعة، يعني منعنا حتى من العبادة، يعني يدل على هذا الأمر حتى عند بني إسرائيل. من المشكلات في هذا أن كثيرا ممن يرد هذه المسألة إما تأثرا بضغط الواقع والمجتمع كما تقدم الإشارة إليه، ويريد أن يطوع بعض النصوص، تطوع بعض النصوص ما أن يقتنص حادثة نزلت في أو كانت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، التقى رجل بامرأة، التقى النبي عليه الصلاة والسلام بامرأة ونحو ذلك، ثم يجعلها صبغة غالبة على المجتمع، وهذا فيه ما فيه. والجاهليون لم يكونوا كذلك، من نظر إلى العرب كانوا على هذا النحو، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة وهي العبادة الشرعية وهي الصلاة في المسجد كان يجعل النساء صفا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح الإمام مسلم من حديث سهيل بن صالح عن نبينا أبي هريرة قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، يعني بالقرب من الرجال، حتى هذا في موضع عبادة، معلوم أن موضع العبادة تقبل النفوس إلى الله عز وجل وتقبل إليه وتنصرف عما عداه حتى من لذائذ الدنيا والمتع، مع ذلك جعل هذا الأمر. ثم احتاط النبي عليه الصلاة والسلام وجعل للنساء بابا خاصا فيهن، ثم إذا سلم لا ينصرف عليه الصلاة والسلام حتى ينصرف النساء. ثم أيضا لما ينصرف النبي عليه الصلاة والسلام ينهى النساء أن يأخذن وسط الطريق، يفصل حتى في مسألة الطريق حتى لا يختلط النساء مع الرجال في الممرات. قد روى أبو داود في السنن من حديث شداد بن أبي عمرو عن حمزة عن أبيه أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المسجد اختلط الرجال بالنساء في الطريق، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى النساء قال لا تحققن الطريق، يعني لا تأخذن الوسط، وإن عليكن بحافة الطريق، قال لقد رأيتهن يلزقن مناكبهن بالجدر حتى أن إحداهن ليلتصق ثوبها بالحائط، يعني أنها تنصرف عن موضع الرجال، وهذا في موضع الصلاة. ومن نظر كذلك إلى حال المسلمين أيضا في الصدر الأول حتى من جهة التعليم، ما يدعون إليه من جهة التعليم وتعليم النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل للعيد خطبتين، خطبة للرجال ثم ينصرف وإلى النساء ويعلمهن ويعظهن، وهذا فيه من الكلفة والزيادة عن القدر المطلوب أصلا. هو النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الرجال من جهة الدين، الدين واحد للرجال والنساء، ولكن لما تجاوز ذلك تخصيص أمر للنساء دل على أنه حتى من جهة التعليم. ولهذا كانت عائشة عليها رضوان الله تعالى تجيب الصحابة من وراء حجاب ولا تنظر إليهم، كما قال مسروق عن عائشة عليه رضوان الله تعالى قال أتيت إلى عائشة وهي تجيب الرجال من وراء حجاب. وكذلك لما ترجم البخاري في كتابه التاريخ من لعبد الله بن صعبة قال كان لعائشة ستار يسألها الرجال من ورائه ثم تجيبه. وهذا حتى من جهة التعليم، أن مسألة الأمر بالتعليم بالمختلط ونحو ذلك هذه دعوة من جهة الحقيقة لا تستقيم على النصوص الشرعية ولا تستقيم من جهة الأخلاق. ولهذا النساء لما جئنا للنبي عليه الصلاة والسلام قلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما، فجعل له النبي عليه الصلاة والسلام يوما، ما قال تعالوا مع الرجال أو كونوا خلفهم ونحو ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهن يوما يعلمهن أمر دينهن. كذلك من نظر إلى أحوال السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، الإشكال وأرى أن ما يثار كثيرا في هذا الباب جملة من المسائل هي حجج من جهة التأصيل، هي حجج بالية. الجاهليون من جهة التحريم حينما نزلت الشريعة بتحريم كثير من الأمور كانوا يحتجون بالقياس، بإلحاق فرع بأصل لعلة يصير جامعة بينهما. حينما حرم الله عز وجل عليهم الربا قالوا إنما البيع مثل الربا. نجد الآن من يحتج يقول أن النساء أن يختلطن بالرجال بالطواف، يختلطن بالرجال في المسجد ونحو ذلك. مسألة هذه القياس موجودة قديم في مقابلة الحق. نأتي إلى مسألة الطواف وحقيقة هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام احتاط للنساء في الطواف ما لا يحتاط لغيره. قد ثبت في صحيح حديث أم سلمة النبي عليه الصلاة والسلام قال لها طوفي وأنت راكبة من وراء الرجال، من وراء الرجال. بل كان عمر بن الخطاب كما روى الفاكهي الفاكهي أيضا في أخبار مكة من حديث زائدة عن إبراهيم النخعي أنه قال كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى إذا رأى رجلا يطوف وسط النساء ضربه بالدرة، يعني في الطواف. لكن قد يشكل على البعض يقول لماذا نحن الآن بمثل هذا الحال؟ أولا إن كان بالإمكان أن يكون النساء في صحن واحد مع الرجال في صحن واحد لكن لا يمتزجون جسدا، بحيث أن تكون مجموعة من النساء تطوف والرجال يطوفون بحيث لا يكون فيه التصاق، فهذا هو الجيد وهذا ما كان عليه الصدر الأول. الأمر الثاني أنه يخفف في مكة ما لا يخفف في غيرها، يخفف في مكة ما لا يخفف في غيره. قد يقول قائل ما هو الدليل على التخفيف؟ نقول إجماع السلف. قد روى ابن جرير الطبري من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال في قول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، قال سماها الله بكة أن الرجال والنساء يبكوا بعضهم بعضا، تصلي المرأة أمام الرجل والرجل أمام المرأة، وليس هذا لشيء إلا لمكة. وجاء هذا أيضا عن سعيد بن جبير وهؤلاء فقهاء مكة. كذلك أيضا عطاء بن أبي رباح وهو فقيه المكة في هذا الباب. بل أن ابن جرير الطبري قد روى من حديث عمرو عن أبي جعفر، وأبو جعفر ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو الباقر، محمد بن علي وهو الباقر رأى رجلا يصلي فمرت امرأة من بين يديه فأنكر عليه أحد فقال هذه بكة يبك الرجل به المرأة والمرأة الرجل، وليس هذا لشيء إلا لمكة وليس لغيرها، مستثنيت مكة، وهذا بإجماعهم عملا. من يحتج بأمثال هذه الوقائع ويجردها من النصوص وكذلك النظر لفقهاء الزمان من الصحابة ومن بعدهم ويجرد وينظر إلى الوقائع مجردة يقع لديه ريبة في فهم كثير من النصوص، وربما يجد نفسه ينساق إلى كثير من الأقوال والتساهل في كثير من الأحكام الشرعية من حيث لا يشعر. مسألة ورود بعض النوازل في عصر النبي عليه الصلاة والسلام أنه مثلا كان يذهب إلى منزل أمي حرام مثلا ويدخل عليها، أمثال هذه النوازل الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول النبي خلى بها وجلس معها ونحو ذلك. نقول أن الله عز وجل قال في كتابه العظيم وأزواجه أمهاتهم، يعني أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبي بن كعب وهو أبوهم. أمهات المؤمنين أخذ الأمومة ممن؟ أخذ الأمومة من النبي عليه الصلاة والسلام. ولو لم يكن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبوه، مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام له من الحكم ما ليس في غيره، ما ليس ما ليس لغيره. وكذلك أيضا قد يستثنى مثلا في هذا الأمر في حال الضرورة ما يلحق فيه في هذا الأمر حكما، في مثلا إذا احتاج أحد مثلا تعليم النساء ولم يكن له معلم لا حرج عليه أن يأتي ويعلمهن من غير اختلاط بالرجال تعليما، لا حرج عليه، سواء كان هذا مثلا تعليما مباشرا أو كان هذا عن طريق ما يسمى بالدائرة الضوئية والدائرة الصوتية عبر الشاشات ونحو ذلك. هذا كله مما هو ميسور، والضرورة تقدم بقدرها بقدر الحاجة. وإذا وجد من النساء من تعلمها يكتفى بذلك، كما كانت عائشة عليها رضوان الله تعالى تعلم النساء وتعلم الرجال فيما لم يكن لدى الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من كلام النبي عليه الصلاة والسلام.
بالنسبة للشيخ، بعضهم يستدل ببعض من الصحابة من ذهبت إلى السوق أو أخذت شيئا من السوق أو تلك المرأة التي اعتدي عليها في السوق أو كذا، فيستشهدون
المرأة التي اعتدي فيها عليها في السوق.
هذا دليل على أن النساء في مع الرجال
في الأسواق. أولا مسألة البيع والشراء، البيع والشراء لا يقتضي مخالطة مع مكث، المخالطة بلا مكث وهو المرور في الطريق هذا أهون وأخف، وقد يرخص فيه بحسب الحاجة. ولهذا قد روى الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث عمير عن علي بن أبي طالب قال: إن نساءكم ليزاحمن العلوج في الأسواق أما تغارون، إنه لا خير في من لا يغار. وهذا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى يقول ذلك، مما يدل على أن هذا الأمر مع أنه مقدر بقدره هو البيع والشراء، إلا أنه مخالطة إذا اقتضى ذلك مكثا فإنه يصل إلى التحريم. الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله قال في مسألة في المرأة إذا جلست عند رجل في دكانه أنها تزجر ويعزر هو. ولا أجمع العلماء، ذكر ابن رجب في كتابه الفتح عليه رحمة الله فتح الباري، ولو كتاب في هذا صلو كتاب ابن حجر في شرح البخاري، حكى إجماع الأئمة واتفاقهم على أن الرجل إذا وجد مع امرأة وأرخي عليهم ستر في مكان لا يراهم أحد أنهم يعزرون بالاتفاق وهذا في مسألة الخلوة، كذلك أيضا في مسألة الاختلاط وإن كانت هي أخف، ويقال أن الضرورة تقدر بقدرها. لهذا الإشكال في هذه المسألة يطرأ على مسألة التعليم، من ينادي بهذا ينادون به بجهالة. علوم الشريعة هي أعلى وأعظم وأرقى ما ينبغي أن يعلم وآكد، لأنها متعلقة بحياة الإنسان وبمصيره الأخروي السرمدي. مع ذلك ما رخص للرجل أن يختلط بالمرأة قدر إمكانه، ومنعت كذلك في أمور العبادة كما تقدم الإشارة إليه. أما ما عدا ذلك فيكون هذا من باب أدنى أنه يمنع، أنه يمنع منه، ولهذا من باب أولى أنه يمنع منه. كذلك أيضا فيما عداه من الاختلاطات في مسائل الحفلات وغير ذلك، كان الفقهاء قاطبة على شتى مشاربهم من الشافعية والمالكية والحنفية كانوا يشددون من ذلك. ولهذا النفراوي في كتابه الفواكه الدواني شرح كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني يقول: إذا دعي الرجل إلى عرس وجب عليه أن يجيب إلا إذا كان ثمة منكر، قال: ولا أظهر من منكر من اختلاط النساء بالرجال، ولا أظهر منكر من اختلاط النساء بالرجال. وهو من أئمة المالكية في بلاد المغرب، يرى أن أعظم منكرات في الأفراح هو أن يختلط الرجال بالنساء. الدعوات الكثيرة التي نسمعها بين فينة وأخرى هي ما ردها ومآلها إلى الجهل بالتاريخ، الجهل بنصوص الشريعة. بعض قد يحسن الظن به، والأكثر لا يحسن الظن به، باعتبار أن النزعة في هذا إما شبهات ضرب من ضروب الإحداث في دين الله عز وجل، أو يكون ضرب من ضروب الشهوات، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا ما ينبغي أن يصد، وينبغي للعلماء أيضا أن يبينوا هذا الحق للناس، وأن يظهروا نصوص الشريعة، وأن يظهروا ما كان عليه القرون السالفة حتى القريبة، ما كانوا عليه حقيقة، حتى لا ينطلي على أجيال قادمة يظنون أن ما كان عليه مثل المسلمون في بلدان العالم الإسلامي. ولو خير المسلمون في كثير من بلدان العالم الإسلامي بين الاختلاط وعدمه لاختاروا عدم الاختلاط، لكن هذا الأمر ما الذي يفرضه؟ يفرضه نظام، تفرضه تشريعات، وهذا معلوم. وإذا كانت تفرض هذه الأمور تشريعات، هل هذا رغبات الناس؟ ليس بصحيح، ليس رغبات الناس. ولهذا نسمع كثيرا في كثير من بلدان العالم الإسلامي كثرة حوادث الفجور، الزنا، الكثير من الأمور المحرمة ونحو ذلك. إشارة إلى مسألة مهمة، وأن كثيرا من الناس يعلل ويقول أن في بلاد الغرب المنفتح
الذي
مع بعض ولا يوجد إشكال، بل أنه يقول أن المسلم إذا جاء في بلد من بلدان المشركين هو الذي يمعن النظر ويتابع النساء بخلاف غيره. نقول: الرجل حينما يتابع المرأة ببصره يريد إشباع غريزة، أليس بصحيح؟ نعم. كذلك أيضا الأعجمي إذا أراد أن ينظر إشباع غريزة، نعم، يريد أن يصل إلى هذا، لا يكتفي بالنظر. لكن إذا كان هذا الرجل يجد هذا الأمر أصلا، يجد هذا الأمر ومتيسر له بالفحش، ويسنه النظام أن الزنا بين اثنين متراضيين أن هذا جائز، إذا كان هذا هل سينظر في الشارع؟ لا ينظر في الشارع، الجائع هو الذي يترقب الطعام وينظر له يمنة ويسرى، أما من يجد أمامه طعاما لا يلتفت إليه يمنة ولا يسرى. ولهذا فرق، الشارع حفظ الفروج وحفظ الأمور المغلظة ومنع من الأمور الأخرى وجعلها من الصغائر.
إذن يا شيخ المختلطون الذين اختلطت عليهم النصوص الشرعية وغلبوا الهوى هم الذين دعوا إلى الاختلاط. لعلنا يا شيخ ننتهي من هذه الحلقة بشكركم الشكر الجزيل يا شيخ. شكرا
لك الله. شكرا سعيد.
أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نلتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.